الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجوه التي قد تذكر لتقديم الأصل السببي على المسببي. انتهينا إلى الوجه الرابع، وكان حاصله هو أنه لو أجرينا استصحاب طهارة الماء ثم غسلنا الثوب النجس به، ففي مثل هذه الحالة يأتي الدليل الاجتهادي الذي يقول النجس متى ما غسل بماء طاهر يطهر. يأتي ذلك الدليل ويثبت طهارة هذا النجس، هذا الثوب. وموضوع الطهارة جزءان: الجزء الأول الغسل، غسل الشيء النجس، وأن يكون الجزء الثاني أن يكون بالطاهر. والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني ببركة الأصلي. فنتمسك بالدليل الاجتهادي، وبذلك لا يجري استصحاب نجاسة الثوب، باعتبار أن المقابل له هو لا هو، هو الدليل الاجتهادي وليس استصحاب طهارة الماء. والدليل الاجتهادي مقدم عليه، يعني علما على استصحاب نجاسة الثوب. نعم، لو كان المقابل له استصحاب طهارة الماء فحينئذ تبقى المشكلة، أما بعدما كان المقابل له هو الدليل الاجتهادي فهو يخنع ويخضع له، باعتبار أن الدليل الاجتهادي مقدم بلا إشكال على الدليل الفقاهتي. جيد، هذا كله بيناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وهذه الطريقة لو تمت لا يفرق فيها بين أن يكون الأصل الذي نستعين به لإثبات طهارة الماء هو الاستصحاب أو هو أصل الطهارة، إنه من هذه الناحية لا فرق، إذ موضوع الدليل الاجتهادي يتحقق بالغسل وطهارة الماء، سواء كانت طهارة الماء ثابتة بالاستصحاب أو ثابتة بأصل الطهارة، إنه من هذه الناحية لا فرق. وهذه ميزة لهذا الوجه، بخلاف بعض الوجوه المتقدمة كالوجه الثاني مثلا، يعني الحكومة التي تمسك بها الشيخ النائيني، فإنها مبنية على ما إذا كان الأصل الجاري في الماء والاستصحاب حتى يرفع الشك المسببي، بينما هذا الوجه لا يختص بذلك. جيد، هذا بالنسبة إلى الوجه المذكور، وربما تشير إليه عبارة الشيخ الأعظم، عبارة الشيخ الأعظم في الرسائل رقم التسلسل 26 صفحة 397، حيث قال نقاط، خلي أنا مقطع العبارة، ما أخذ العبارة الذي أريدها: لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي، وهو ما دل، أي وهو كل من عدة تعبير، وهو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر، فيطرح اليقين بالنجاسة لقيام الدليل على طهارته، يعني على طهارة ماذا؟ الثوب. يطرح، أنا هاي من عندي بعد انتهت عبارته، فيطرح اليقين بالنجاسة، عندنا يقين بنجاسة الثوب سابقا، يقول يطرح خلي يروح لقيام الدليل على طهارة. الدليل على طهارته شنو؟ كل شيء غسل بالماء الطاهر، الدليل اجتهاد يعني، فهو طاهر، لا يبعد أنه قدس سره بهذه العبارة، يشير إلى هذا البيان الذي ذكرناه. ولعل الشيخ الخراساني يشير إلى هذا أيضا في صفحة 431 من طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام، حيث قال: إن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، هاي بطهارته، نقض لليقين بطهارته، هاي الضمير بطهارته، لمن يرجع الضمير؟ بطهارة الماء، بطهارة الماء، يعني نقض لليقين بطهارة الماء إذا أردنا نستصحب نجاسة الثوب. زين، بخلاف استصحاب طهارته يعني طهارة الماء، إذ لا يلزم منه نقض لليقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين، هذا نقض اليقين باليقين، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته. انتهى. إن قوله في ذيل العبارة وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته لعله مشير على بعد، اعترف على بعد، مشير إلى هذا الوجه الذي ذكرناه. نعم، عبارة الشيخ الأعظم أوضح من هذه، وقد تبنى هذا الوجه بوضوح مو يحتمل بعد، مو يحتمل ولعله، لا لا لعل بعد ما أكون، قد تبنى هذا الوجه السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 256. هذا حاصل الوجه المذكور، وفيه إن هذا الوجه وإن تمسك بالدليل الاجتهادي، أعني الرواية الدالة على أن المغسول بالطاهر يطهر، ولكن نقول إن التمسك بهذا الدليل الاجتهادي موقوف على مقدمة من دونها لا يمكن التمسك به بهذا الدليل الاجتهاد، وتلك المقدمة ماذا؟ هي إثبات أن الماء، أن الماء شنو؟ أن الماء طاهر، وكيف نثبت طهارته؟ لا طريق إلا الاستصحاب كما ذكر، أي استصحاب طهارة الماء. فعادت المشكلة من جديد، حيث إن إطلاع أن المثبت لهذا الاستصحاب والدليل عليه ليس إلا الإطلاق، أي إطلاق حديث لا تنقض اليقين بالشك، وليس عندنا مدرك آخر. والمفروض أن هذا الإطلاق متساوي النسبة لمن؟ للسبب والمسبب، للاستصحاب السببي والاستصحاب المسبب، أي لاستصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب، فهو صالح لشمولهما بدرجة واحدة. إن هذا هو المفروض الآن، يعني نحن الآن نفترض أنه لم يتم دليل على تقديم الأصل السببي، وإلا إذا تم الدليل لا نحتاج بعد ماذا إلى هذا التطويل، فنسبته واحدة إليهما، ومعه يتعارض شموله لهما معا غير ممكن، ولأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن المشكلة السابقة سوف يواجهها هذا الوجه، ولكن يواجهها ماذا في البداية؟ فإن التمسك بالدليل الاجتهادي فرع ماذا؟ فرع تمامية الموضوع، أي فرع ثبوت أن الماء طاهر، إنه في هذه المرحلة سوف يواجه المشكلة. قاعد أكرر ترى ما عندي شيء جديد، إنه في هذه المرحلة يواجه المشكلة، إذ جريان الاستصحاب، استصحاب طهارة الماء، إنما هو من خلال أطلاق لا تنقض اليقين، ولا لا يوجد مدرك آخر. والمفروض أن كلا الاستصحابين، أي استصحاب نجاسة الثوب واستصحاب ماذا؟ طهارة الماء، هما صالحان لكونهما مشمولين للإطلاق المذكور، وشموله لهما معا غير ممكن للمعارضة، وشموله لأحدهما دون الآخر بلا مرجح. فعادة المشكلة ماذا؟ من جديد، فلا نتمكن آنذاك أن نقول سوف نتمسك بالدليل الاجتهادي، إذ يقال أنت في المرحلة الأولى لثبت الموضوع دليل الاجتهادي، بعدين نقول نتمسك بالدليل الاجتهادي. الموضوع له هو ليس بتام وليس بثابت. زين، جيد، هذا بالنسبة إلى الوجه المذكور. اكو هيجي دليل؟ ما ادري اذا اكو هيجي دليل، واستبعد اكو هيجي شيء يسمون. اي فاذا فهو شنو يعني؟ خوف بس هو يعني هذا مو دليل ثاني بعد، اكو عندك المشكوك ماذا؟ لا، فهو يقول لك انا ارفع الشك بمن؟ من خلالي الاستصحاب، بعد اثبت لك على انه هو هذا طاهر بعد، فحينئذ يكون طاهرا. بل اذا اكفر الدليل ثاني بحيث، على اي حال هذا بالنسبة ماذا الى الوجه المذكور. يتم عليما لا، مو هذا الرجوع الى الوجه السابق صار؟ لا، مو مفروض احنا في هذا الوجه ماذا بعد سادين عيوننا عن من؟ وإلا إذا فاتحين عيوننا الباب هو ذاك كفانا حينئذ المعونة، ما نحتاج المن إلى هذا. فلما هذا نتمسك به، يعني غاضين النظر عن كل ما ذكرناه سابقا، وإلا صار هذا الدليل معتمد، هذا الوجه صار معتمدا عليه من على الوجه السابق، مو أنه وجه جديد. إيه أمات وحدة زمن، وأمات ماذا ندخل فكرة ماذا وحدة الرتبة كلها بعد هنا ماذا واحد واحد بعد ما في أي مش زين. الوجه الخامس ما قد يقال من أن أصل الطهارة إذا جرى في الماء فهو سوف يثبت أن الثوب نجس ولا يجري استصحاب نجاسة الثوب. وإلا يعني إذا لم يثبت ارتفاع النجاسة عن الثوب وبقيت النجاسة في الثوب، صار تشريع أصل الطهارة لغوا وبلا فائدة. بلي ما تردون أعيدها من أول؟ ها العفو العفو، راح أعيدها من أول ما قد يقال من أن أصل الطهارة إذا جرى في الماء فهذا يثبت حتما طهارة الثوب، يعني طهارة الماء طبيعي، هاي الذي هو يعني إذا تردون هذا هاي أحسن العبارة، وطهارة الثوب، وبالتالي يمنع من جريان استصحاب نجاسة الثوب. إذ لو لم يثبت ذلك، يعني ذلك هو قصدي ذلك طهارة الثوب والمنع من جريان استصحاب نجاسته، صار تشريعه لغوا وبلا فائدة، إذ ماذا نستفيد من أصل الطهارة؟ لأنه دائما سوف يصاحبه العدو اللدود، يعني الاستصحاب يعني الأصل المسببي. فلا بد المشرع لأصل الطهارة يريد إثبات طهارة ماذا؟ الماء، ويريد في نفس الوقت ماذا؟ إثبات إيش؟ طهارة الثوب، بمعنى أنه يمنع من إجراء استصحاب النجاسة في الثوب. وإلا إذا لم يرد ذلك صار تشريع أصل الطهارة لغوا وبلا فائدة، بعد الالتفات لأنه دائما استصحاب دائما أصل الطهارة يصاحبه هذا العدو اللدود، لأن أصل الطهارة ونستفيد من عدة ماذا في الغسل، فيجي حينئذ ماذا هذا العدو اللدود يأتي دائما. فالدليل إذن على تقديم أصل الطهارة في الماء على استصحاب نجاسة الثوب، الدليل ماذا؟ أنه لو لم يقدم عليه، يعني ماذا أصل الطهارة في الماء، كان تشريعه تشريع من؟ أصل الطهارة في الماء كان تشريعه لغوا، أصل التشريع يلزم أن يكون لغوا. فإذا على هذا الأساس نفس تشريع أصل الطهارة هو دال ما أدري شو اسميها بالدلالة الالتزامية، شو تقول ما أدري شنو، دال على من؟ على أن الاستصحاب المسببي لا يجري، وإلا يلزم لغوية تشريع أصل الطهارة بلا حاجة إلى تطويل المسافة، هاي مسافة قصيرة وسهلة بلا معونة. لا بس هذا وجه ايه عشان ما الى هذا. بس هذا راح نسويه بمن بين الاصلين. ذاك كان ماذا في تقديم الامارات على الاستصحاب، ذاك وجه كان خاص بمن بتقديم هذا. بس ذاك كنا ماذا نقول على انه حتما حتما الامارات شرعت في مورد امارات الدالة على الوجوب والحرمة، حتما حتما هي قد شرعت في موارد جريان ماذا الاستصحاب. فنفس تشريعها في هذا المورد يعني الشارع يريد يقول ماذا قدم الامارة. اما هنا في الحقيقة ماذا نقول نفس تشريع اصل الطهارة، سبعد من نحتاج في مورد او كذا، نفس تشريع اصل الطهارة هو نفس تشريعه بعد ضم مقدمة، وهي انه دائما يصاحبه العدو اللدود، يعني الاستصحاب السبب المعاكس دائما يصاحب ماذا اصل الطهارة. بعد التسليم بهاي المقدمة وضم هذه المقدمة سوف يثبت ان تشريع اصل الطهارة ماذا نفسه ويدل على تقديم على الاستصحاب السببي، والا يلزم لغوية تشريعه. هذا ما قد يقال او قد يخطر الى الذهن، وهو وجه مختصر مفيد. الى اكو مختصر مفيد هذا مثال، وفيه ان هذا لو تم فهو يتم في اصل الطهارة ولا يتم في مثل الاستصحاب، فهو اذن اخص من المدعى. انه يتم في اصل الطهارة باعتبار ان اصل الطهارة يجعل ايش يجعل طهارة حالة الشك، طهارة ظاهرية حالة الشك، حيث يقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم انه قذر. ولازم جعل اصل الطهارة في حالة الشك ان الاستصحاب المقابل يعني السبب المسببي ليس حجة، ولا يلزم اللغوية، لغوية التشريع هاي الطهارة الظاهرية بلا فائدة. انه يتم في اصل الطهارة، واما انه لا يتم في الاستصحاب باعتبار ان استصحاب الطهارة السابقة للماء ليس فيه جعل لطهارة ظاهرية، لسانه ليس لسان جعل وتشريع طهارة ظاهرية حتى يأتي محذور ماذا لغوية التشريع، بخلاف أصل الطهارة فإن لسانه لسان تشريع الطهارة حالة الشك، فيلزم محذور اللغوية لو لم يتقدم على الاستصحاب المسببي. إذن هذا أخص من المدعى، يتم في أصل الطهارة ولا يتم في الاستصحاب، مضافا إلى أن تلك المقدمة الخارجية مرفوضة، يعني لا نسلم أنه دائما يوجد الاستصحاب المعاكس العدو اللدود، بل هو أحيانا لا دائما، فلا يلزم محذور لغوية التشريع بعد وجود مورد أو موارد يجري فيها أصل الطهارة بلا وجود الأصل المعاكس المعارض، وذلك في مثل ما إذا شككنا في جواز شرب هذا الماء فإن هذا الماء نشك الآن أنه طاهر أو نجس، الآن شكينا طاهر أو نجس، فإنه لو أجرينا أصل الطهارة فيه فلا يوجد ماذا؟ حالة سابقة معاكسة، وهي عدم جواز شربه حتى يجري استصحابها ويكون ذلك معارضا لأصل الطهارة. إن هذه الحالة وما شاكلها لا يوجد فيها الأصل المعاكس. نعم، في مثل غسل الثوب بهذا الماء يأتي الأصل المعاكس، لأن الحالة السابقة للثوب كانت هي النجاس فيجري استصحاب النجاس. أما فيما إذا كان الأثر للشيء هو الشرب، فحالة سابقة ليست موجودة، أي حالة عدم جواز الشرب حتى يجري استصحابها ويكون ذلك معارضا لأصل الطهارة. إذن اتضح من خلال هذا هو أنه لا يلزم لغوية تشريع أصل الطهارة لو لم يتقدم على الأصل المسببي، إذ أن الأصل المسببي ليس مقارنا، لا ينفك عن أصل الطهارة، بل هو قد لا يقارن أصل الطهارة، فلا يلزم محذور لغوية التشريع. إن قلت يمكن أن نتمسك بالإطلاق، يمكن أن نتمسك بالإطلاق بمعنى أن مقتضى إطلاق دليل أصل الطهارة هو ترتيب جميع آثار الطهارة، بما في ذلك المورد الذي يكون فيه ماذا؟ هناك استصحاب معاكس، فعاد بذلك محذور لغوية التشريع بعد ضم إطلاق دليل أصل الطهارة. نعم لو كنا، هذا تكرار ما عد شيء، نعم لو كنا نغض النظر عن هذا الإطلاق فهذا الكلام تام، حيث يقال على أنه أصل الطهارة لا يلزم لغويته بعد وجود مورد له، يجري بلا استصحاب معاكس، فأين محذور اللغوية؟ أما بعد أن فرضنا ضم الإطلاق الذي يدل على تشريع أصل الطهارة حتى في المورد الذي يجري فيه يوجد فيه أصل معاكس والذي لعله هو الغالب، فإذا سوف يلزم من ذلك لغوية التشريع بعد ضم الإطلاق. إن قلت هكذا قلت إن هذا في الحقيقة تمسك بالإطلاق وليس تمسكا بمحذور لغوية التشريع، فحتى لو فرض أنه لا يلزم محذور لغوية التشريع وغضضنا النظر عنه فيقال هناك إطلاق ومقتضاه إطلاق، يعني في ناحية دليل أصل الطهارة، ومقتضاه أن أصل الطهارة يجري حتى في مورد وجود الأصل المعاكس، ولكن هذا الإطلاق معارض بمن؟ بالإطلاق الآخر، حيث يقال على أنه مقتضى إطلاق لا تنقض اليقين بالشك هو الشمول علما لاستصحاب نجاسة الثوب حتى في موردي، حتى في موردي وجودي ماذا؟ أصل الطهارة، يعني الأصل الآخر المعاكس السببي. إذن النتيجة لو لم نضم فكرة الإطلاق لا يلزم من ذلك محذور اللغوية، وإذا لاحظنا فكرة الإطلاق فبالتالي سوف يكون المقام من الدوران بين الإطلاقين، فإطلاق دليل أصل الطهارة كما يقتضي جريان أصل الطهارة في هذا المورد الذي يوجد فيه الاستصحاب المعاكس، يكون مقتضى إطلاق دليل لا تنقض اليقين بالشك الشمول لاستصحاب نجاسة الثوب والجريان حتى في حالة ماذا؟ وجود الأصل الطهارة. فإذا على هذا الأساس عاد الإشكال من جديد، ولم ننتفع من فكرة لغوية التشريع شيئا، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.